أحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. بقي تعليقان يرتبطان بالأمر الثالث الذي بحثه المصنف. التعليق الأول هو أن المصنف لم يبين النكتة والوجه في اعتبار العجز عن التفصيل، حيث أقصى ما ذكره بأنه لا إشكال في اعتبار العجز عن التفصيل إذا لم يكن حرجيا ولا ضرريا، إلا أنه لم يبين الدليل على ذلك. فمن هنا نقول وإن كان كلامه في محله بأنه لا إشكال في اعتبار العجز عن التفصي، إلا أنه ينبغي أن يبين الدليل على ذلك. فالدليل على ذلك هو عدم صدق عنوان الإكراه مع القدرة على التفصي. فمن كان قادرا على التفصي لا يقال له مكره، فلا يشمله حديث الرفع ولا أدلة التقية. هذا هو الوجه الذي كان ينبغي على المصنف أن يشير إليه ويصرح به، إلا أنه لم يصرح به. التعليق الثاني هو أن المصنف أفاد بأنه إذا وجد ضرار جاز ارتكاب الحرام ولم يعتبر العجز عن التفصي، مجرد وجود ضرر يسوغ ارتكاب المحرمات. فنقول هذا الكلام على إطلاقه محله تأمل، بل المسألة ترجع لباب التزاحم. فإذا كان الضرر المتوعد به السلطان أو الوالي أقل من الضرر المأمور بإيقاعه، فلا يسوغ له بالتالي إيقاع الضرر بالآخر لدفع الضرر عن نفسه، ولو كان مكرها. فإن دليل الرفع ودليل الإكراه دليل امتناني، ولا يجري في مورد يكون فيه منا على طرف مخالف للمنا على الطرف الآخر. فالمسألة إذن ليست على إطلاقها، بل ينبغي أن ترهد بباب التزاحم. فإن كان الضرر على الوالي أعظم جاز له ارتكاب المحرم، إن كان الضرر أقل من الضرر المأمور بإيقائه بالغير فيشكل القول بأنه يجوز له ارتكاب هذا الضرر لمجرد حديث الرابع. واضح. الأمر الرابع الذي تطرق له المصنف وهو جواز تحمل الضرر المالي للفرار من الولاية، والكلام في صورتين. الصورة الأولى حكم تحمل الوالي للضرر المالي اليسير فرارا عن الولاية، كما لو جاء السلطان وقال له إما أن تكون واليا لي أو تدفع لي مبلغا من المال وأتركك وشأنك، وهذا المال لا يوجب ضررا كبيرا على الوالي، يعني المطلوب منه الدخول في الولاية، فهل حينئذ يجوز له الدخول في الولاية أو يجب عليه الدخول في الولاية أو يحرم عليه الدخول في الولاية؟ أفاد المصنف بأنه يجوز له الدخول في الولاية لكي لا يتحمل هذا الضرر المالي اليسير، كما أنه يجوز له أيضا عدم الدخول في الولاية ويتحمل هذا الضرر. إذن ليس واجبا عليه الدخول في الولاية، بل يجوز له على نحو الرخصة، يجوز له الدخول ويجوز له عدم الدخول في هذه الولاية. والدليل على ذلك وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو عموم النبوي، الناس مسلطون على أموالهم، فهذا العموم المطابق للمرتكز العقلائي دالون على أنه يسوغ للمكلف أن يتصرف في أمواله كيف شاء، فبناء على ذلك يجوز لهذا المكلف أن يدفع مبلغا من المال فرارا عن الولاية، بعد ماله فيسوغ له أن يتصرف في ماله، الناس مسلطون على أموالهم فيسوغ له إعطاء المال للسلطان. أما المانع المتصور فأشار المصنف لمانع، وأشار سيدنا الخوئي لمانع آخر. المانع الأول المتصور من جواز دفع المال للسلطان هو ما أشار له المصنف، وهو حديث الرفع: رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، حيث يدل هذا الحديث على أن حرمة الدخول في الولاية مرفوعة لأجل الإكراه، وبما أنها مرفوعة إذا يلزم الدخول في الولاية، وإذا لزم الدخول في الولاية لم يكن هناك معنى لدفع المال للسلطان للفرار عن الولاية. والجواب عن هذا المانع بأن أقصى ما يدل عليه حديث الرفع هو رفع الحرمة، يعني لا يحرم الدخول في الولاية، أما الوجوب فمسكوت عن، أقصى ما يدل عليه الدليل هو أنه لا يحرم الدخول في الولاية لأجل الإكراه، أما أنه هل يجب الدخول فيها وبالتالي لا يسوق دفع المال للسلطان فهذا مسكوت عن، بل أقصى ما يدل عليه الدليل هو أن الحرمة ارتفعت فلا يحرم الدخول في الولاية، أما أنه يجب فلا دليل على الوجوب، فبالتالي يجوز للوالي الدخول وعدم الدخول في هذه الولاية. واضح الكلام؟ هذا ما يرتبط بالمانع الأول. المانع الثاني ما أفاده سيدنا الخوئي، وهو أنه قد يقال بأن دفع المال للسلطان الجائر فرارا عن الولاية هذا يعتبر إعانة للظالم، والإعانة للظالم من الأمور المحرمة. وبناء على ذلك فلا يجوز دفع المال إليه للفرار عن الولاية، بل يجب الدخول في الولاية. واضح؟ وأجاب عنه صغرا وكبرا. أما صغرا فيقول بأنه لا يصدق عرفا عنوان الإعانة أبدا بمجرد دفع المال للفرار عن الولاية والظلم، فإن ذلك لا يوجب صدق عنوان الإعانة من الواقع. بالعكس جزاك الله خيرا، العرف يقول له فررت عن إعانة الظالم. فلا يصدق والحال هذا لمن تخلص من الولاية وفر منها بدفع مال يسير أنه أعان ظالم، وهذا نظير ما يفعله الحاج من دفع الضرائب للسلطان حتى يؤذن حجه. فهل يقال له أنه عانى الظالم؟ لا يقال له ذلك. إذن فلا يصدق عنوان الإعانة صغرى بمجرد دفع المال فرارا عن الولاية. وأما كبرى فنحن من الأساس نناقش في حرمة الإعانة، إنما المحرم التعاون وليس الإعانة. واضح؟ فتحصل لدينا بأنه في الصورة الأولى وهي دفع مال يسيرا للسلطان للفرار عن الولاية جائز ولا إشكال فيه، بل قد يستحب، قد يستحب كما يستفاد من بعض الأخبار. إياك مثلا كما تقدم في صفحة 55 في صفحة 55 عن النبي صلى الله عليه وآله: إياكم وأبواب السلطان وحواشيها، فإن أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم عن الله تعالى. حيث يستفاد أن الأرجح للمكلف لا أقل الفرار عن الولاية ولو بتحمل مقدار من المال. هذا كله يرتبط بالصورة الأولى وهي
مال يسير،
يدفع مالا يسيرا للفرار عن الولاية، مو يدفع مال قطعا، يدفع مال. الصورة الثانية وهي دفع المال الكثير المضر بحاله للفرار عن الولاية، كأن يدفع كل أمواله لكي لا يدخل في هذه الولاية. واضح؟ وهنا أفاد المصنف قدس الله نفسه بأنه لا يجوز، لا يجوز دفع المال الكثير المضر بالحال فرارا عن الولاية. وما بين النكتة في ذلك والوجه في ذلك إلا أنه يمكن أن يقال الدليل على ذلك حرمة الإضرار بالنفس، ومن بذل مالا كثيرا للسلطان بحيث يوجب ضررا بحاله وبنفسه حرم عليه ذلك لأنه مضر بنفسه ويحرم الإضرار بالنفس. وبما أنه يحرم فبناء على ذلك يتعين عليه الدخول في الولاية ولا يدفع شيئا من المال. واضح؟ إلا أن جناب السيد الخوئي قدس الله نفسه قال لا يخلو كلام المصنف من المسامحة. فحكم الصورة الثانية كحكم الصورة الأولى، لا فرق بين بذل المال الكثير وبذل المال اليسير، فالمال ماله والناس مسلطون على أموالهم. إذن المقتضي موجود، الناس مسلطون على أموالهم، والمانع مفقود، وهو حديث الرفع أقصى ما يدل عليه رفع الحرمة ولا يدل على وجوب الدخول في الولاية. كما أن المانع الثاني وهو الإعانة غير متحقق في المقام. إذن لا فرق لدينا بين الضرر المال اليسير والضرر المال الكثير، فيجوز للمكلف فرارا من الولاية دفع المال يسيرا كان أم كثيرا للفرار عن الولاية. نعم إذا افترضنا أنه يؤدي لتهلكة الناس شيء آخر، أما أن المصنف يقول المال الكثير المضر في الحال بهذا الخبرة كلية لا يجوز معه الفرار عن الولاية، فنقول لا، إذا أوجب الهلاك صح، أما مجرد أن يبذل أموال ولا يبذلها كلها، يوم يأكل روبة يوم يأكل خبزة ويعيش في هذه الحياة الدنيا، وإن الله يرزق من يشاء بغير حساب ومن يتق الله يجعل له مخرجا. واضح الكلام؟ إذن لا فرق يا مولانا في الصورتين من جواز الفرار عن الولاية بدفع المال يسيرا أم كثيرا، إلا أن يؤدي لتهلكة الناس فهذا غير جائز. طبق العبارة. قال لا ضرر، هذه تنفي وجود حكم ضرري، يعني تقول لا ضرر في الإسلام، لم يشرع الشارع حكما ضرريا، فإذا فأين نظر؟ أين نظر؟ أين موردها في المقام الآن؟ لا، لو أن الشارع أوجب عليه قال يجب عليك أن تدفع المال وتضر بحالك صحيح، إذا أوجب الشارع عليه أن يدفع المال ولا يدخل في الولاية هنا تأتي لا ضرر، هنا تأتي لا ضرر. إذا أوجب الشارع عليها أن يدفع الأموال فرارا على الولاية هنا تأتي لا ضرر، تقول لا ضرر يعني لا يجب عليك أن تدفع الأموال، لكنه لم يوجب الشارع عليه، الشارع قال يسوغ لك أن تدخل في الولاية، أنا لا ألزمك بأن تدفع الأموال منك، هو من نفسه أضر بنفسه لأن الشارع ألزمه بذلك، وإلا من دفع أمواله الآن جاء مكلف دفع أمواله قال لصديقي عزيزي أو لإمامي إمام زماني اللهم كل ما أملك لإمام الزمان أو قفته مثلا، وإلى هل يقول لا ضرر لا ضرر لا تضر لا لا ضرر، ما ألزمه الشارع بالشيء، لا ضرر إذا كان من الشارع إلزام، وأما لا ضرار الآن لا ضرار لا ضرار بالغير، وإن قلت لا يشمل النفس قلنا إذا وصلت المرحلة إلى إضرار بالنفس فعلا إهلاك صح، أما مجرد الإضرار بماله ولو كان كثيرا لا دليل على ذلك.
ما يعتبر هم هذا إلقاء النفس في التهلكة فيما سبب من المواقف يعني؟
يعني الإلقاء بالنسبة للتهلكة يعني الموت تهلكة يصدق عليه تهلكة، أما من فر عن الولاية ودفع عنه يقول أجزاه الله ألقى بنفسه في الجنان وفي الرضوان وليس بالهلاك، بالعكس الدخول في الولاية هو الهلاك. أن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال، لاحظ هذه الصورة الأولى، من أين عرف منه في صورة ثانية؟ المصنف ما قال صورة أولى صورة، كل هذا ما أتى به ثلاثة أسطر هي كلماته. الذي لا يضر بالحال، فهنا نستفيد أنه فرق بين يضر بالحال ولا يضر بالحال، فهو نظر إلى الصورة الأولى الذي لا يضر
بالحال.
الذي لا يضر بالحال رخصة، يعني يجوز له أن يدخل في الولاية ويدفع الضرر، ويجوز له أن يدفع المال ولا يدخل في الولاية. الذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة، فيجوز تحمل الضرر المذكور. ما دليلك؟ المقتضي موجود، لأن الناس مسلطون على أموالهم، بل أكثر، ربما يستحب تحمل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم، كما إياك وأبواب السلام وأبواب السلطان. المانع مفقود طبعا، ما أنشر للمانع وهو حديث الراق مثلا، لكن نبهناك هذا المانع أول. المانع الثاني لعانة نبهناك عليه من كلماته يعرف، من كلماته، من مجموع كلماته، ولو بمداليل الالتزامية. خب هذا ما يرتبط بالصورة الأولى. أما الصورة الثانية، ها الصورة الثانية إيه الصورة الثانية، إذا كان الضرر كثيرا ما أشار إليها، جيد على كل حال. الأمر الخامس والأخير في هذه المسألة ونودعكم إياه، وهو هل يباح قتل المؤمن عند الإكراه أم لا؟ وهنا يبحث المصنف في هذا الأمر في عدة نقاط. النقطة الأولى، الدليل على عدم جواز قتل المؤمن مع الإكراه. يقول المصنف: الدليل على عدم جواز قتل المؤمن عند الإكراه هو وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فأشار لمقتضيين ودليلين. الأول الإجماع، قام الإجماع على حرمة قتل المؤمن عند الإكراه ولو للدفاع عن قتل النفس، فلا يجوز لك دفاعا عن نفسك ولكي لا تقتل تقتل مؤمنا آخر، وهذا ما ادعاه صاحب الجواهر في الجزء الثاني والعشرون، في الجزء الثاني والعشرين الصفحة 169. قال: نعم استثنى المصنف وغيره من ذلك على كل حال الدماء المحترمة بالإيمان، يعني الدم المؤمن، بل لا خلاف أجده فيه بالنسبة إلى القتل، لا يجوز لأجل الإكراه ولو على النفس قتل المؤمن الآخر. الثاني هو ما صح عن الصادقين عليهما السلام: إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية. حيث تقدم تقريب دلالة الرواية بأنه تجوز التقية في كل شيء إلا في الدماء، فإذا وصلت النوبة إلى قتل قتل مؤمن فلا تجوز حينئذ التقية، فلا يجوز بالتالي لأجل التقية أو لأجل الإكراه الإقدام على قتل مؤمن. هذا كل ما يرتبط بالمقتضي. وأما ما يرتبط بالمانع فيمكن أن يذكر بحسب ما أشار له المصنف مانعان. المانع الأول دليل الإكراه، حيث يقال بأن مقتضى حديث الرفع رفع عن أمتي ما تكرهوا عليه هو جواز قتل المؤمن دفاعا عن النفس، لأنني مكره على القتل، وحديث الرفع مطلق يشمل حتى الإكراه على قتل قتل المؤمن. هذا هو المانع الأول. المانع الثاني حديث الحرج أو دليل الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، والمكلف الوالي يعني محرج على قتل المؤمن، لأنه إن لم يقتله سيقتل هو أو ينهب ماله مثلا، فبناء على ذلك لا حرج عليه فترتفع حرمة القتل. إذن هناك مانعان أشار لهما المصنف، المانع الأول الإكراه، أدلة الإكراه، المانع الثاني أدلة الحرج، وأجاب عنها بجواب واحد وهو أن هذين المانعين لا إطلاق لهما لهذا المقام، بل هما مقيدان بما دل على عدم جريان التقية في مورد الدماء. فما دل على عدم جريان التقية في مورد الدماء يقيد مثلا حديث الرافع، ويقيد أدلة الحرج. نعم واضح، فلا يكون بالتالي العمل بما دل على رفع، ما دل على رفع الحكم الإكراهي أو رفع الحكم الحرجي. هذا الجواب الذي أجاب به المصنف. ونجيب بجواب آخر ثاني أشرنا له، وهو أن دليل الإكراه ودليل الحرج امتنانيان، وما دام امتنانيين فلا يجريان من الأصل، من الأصل في مورد يكون خلاف منا كقتل نفس مؤمنة محترمة، فلا نحتاج إلى أن نقيد أصلا، ليس هناك إطلاق من الأصل، لا نقول مطلق ويقيد بأدلة التقية بأدلة عدم التقية في الدماء، بل هذان الدليلان لا شمول لهما لمورد قتل نفس محترمة. النتيجة هي أنه لا يجوز قتل مؤمن لأجل الإكراه ولو على حساب الناس. واضح الكلام، طبق العبارة، قال لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل، يعني لو لم أقتله سأقتل، مشكلة، مرحبا بالشهادة في سبيل الله. خب إجماعا، هذا الآن الدليل المقتضي، إجماعا هذا الدليل الأول أو المقتضي الأول على الظاهر المصرح به في بعض الكتب. أشرنا إلى أي كتاب؟ الجواهر جزء 22 صاد 169. خوب المقتضي الثاني هو أدلة التقية، إنما شرع التقية يختم بها الدماء، الآن هو انتقل مباشرة إلى رتبة المانع. وإن كان مقتضى عموم، مسلم يعني بالعموم، مسلم بالإطلاق، وإن كان مقتضى عموم نفي الإكراه والحرج الجواز، إلا أننا نجيب عنه بهذا الجواب، إلا أنه قد صح عن الصادقين صلوات الله عليهما أنه إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية، يعني مسلم بالعموم لكن يخصف، أو مسلم بالإطلاق لكن يقيد. نحن قلنا من الأصل لا عموم ولا إطلاق لأنهما امتنانيان، فلا يجريان في مورد يكون خلاف منا. واضح الكلام، هذا كله ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، هل الحكم بحرمة قتل المؤمن إكراها عام أو خاص ببعض المؤمنين؟ يقول المصنف لا فرق في حرمة قتل المؤمن للإكراه بين أن يكون رجل أو امرأة، صغير أو كبير، حر أو عبد، عالم أو جاهل، صحيح أو مريض، أو شك على الموت مثلا. فعلى جميع التقادير لا يجوز قتله من باب الإكراه، لأن أدلة حرمة قتل المؤمن فإذا بلغت الذب فلا تقية مطلقة، تشمل كل مؤمن. واضح الكلام؟ طبق العبارة، ما عندي وقت أنا تخلص. قال ومقتضى العموم أنه لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر والذكورة والأنوثة والعلم والجهل والحر والعبد وغير ذلك، يعني الصحة والمرض مثلا والغنى والفقر مثلا. النقطة الثالثة، هل يجوز قتل المؤمن إكراها إذا كان هذا المؤمن مستحقا للقتل؟ افترض أن هذا المؤمن مستحق للقتل، فهل يجوز قتله من باب الإكراه إذا توعد السلطان الوالي اقتل فلان وإلا قتلتك، وكان هذا الفلان هو أساسا مستحق للقتل، فهل يجوز قتله حينئذ أم لا؟ يذكر المصنف صورتين. الصورة الأولى هي أن يكون مستحقا للقتل بحد من الحدود الشرعية، كما لو كان مرتدا مثلا، ارتد كان مؤمن ثم ارتد، أو لا ليس كما لو كان مرتدا، لا أنه خرج عن الإيمان، كما لو كان مثلا زانيا محصنا العياذ بالله، فهل يجوز حينئذ للوالي أن يقتله حفاظا على نفسه بعد هو محدود؟ هل يجوز أم لا؟ هنا قال المصنف يوجد قولان أو وجهان، وهو فعلا قولان في من قال بهذا. القول الأول هو أنه لا يجوز، لا يجوز، وهو المشهور بين الأصحاب. والوجه في عدم الجواز هو إطلاقات الروايات، إنما شرعت التقية ليحقن بها الدب، وتشمل كل دم محقون، والمؤمن هذا محقون الدم ولو كان مستحقا لحد، لكنه من حيث الوالي محقون الدم، لأن الذي له حق أن يقيم عليه الحد الشرعي هو من؟ الحاكم الشرعي، وليس هو من جهة الوالي مهدور الدم حتى يقتله، إنما من جهة الوالي محقون الدم، فلا يحق للوالي أن يقتله إلا بإذن من الحاكم الشرعي. إذن فالروايات روايات حرمة قتل المؤمن وحرمة الدم مطلقة. واضح؟ هذا القول الأول وواجهه. طبعا المصنف أشار إلى أنه قولهم عليهم السلام لا تقية في الدماء، وهذه لا وجود لها في الروايات، لا تقية في الدماء، لا توجد رواية بهذا اللسان، لذلك قلنا ابحثوا عنها، هل هناك رواية تقول لا تقية في الدماء؟ قلنا لا. واضح الكلام؟ جيد. القول الثاني وهو ما تبناه بعض الأعلام كالمحقق الإيرواني في حاشية المكاتب في الجزء الأول في الصفحة 271، حيث ذهب إلى جواز قتل هذا المؤمن المستحق للقتل بحد شرعي. والوجه في ذلك هو أنه يقول لا إطلاق لهذه الأدلة، فإذا بلغ الدم فلا تقية، لا إطلاق لها، لأن موردها من الأصل الدم المحقون، وأما هذا المستحق للحد لا يصدق عليه أن دمه محقون في نظر الشارع، ولا فرق بين الحاكم وبين الوالي وغير ذلك، فهو أساسا شرعا ليس محقون الدم. فبناء على أنه ليس بمحقون الدم، إذن يجوز قتله، ولا ينبغي الترديد في أن القول الأول المشهور هو الأقرب للصواب، لأنه هذا وإن كان مهدور الذهب لكن مهدور من جهة الحاكم وليس من جهة الوالي، هذا كله يرتبط بالصورة الأولى، إذا كان مستحقا لحد للقتل بحد شرعي. الصورة الثانية، إذا كان مستحقا للقتل بالقصاص، كما لو قتل مؤمنا أو نفسا محترمة فاستحق القتل، فهل يجوز للوالي من باب الإكراه أن يقتله كما لو كان مستحقا للقتل من باب القصاص؟ فهل يجوز للوالي أن يقتله إكراها؟ أم لا؟ والمصنف يجيب عن ذلك بأنه لا إشكال في عدم جواز القتل، لأنه محقون الدم بالنسبة للوالي، وإنما مهدور الدم بالنسبة لولي الدم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. الذي له حق الاقتصاص هو من؟ ولي الدم وليس الوالي. إذن فهذا المؤمن يعتبر محقون الدم، ولعل ولي الدم يعفو عنه، ولعله يريد أموال الدنيا، يريد دية. واضح الكلام؟ هذا ما يرتبط بالنقطة الثالثة. طبق العبارة مولاي، قال ولو كان المؤمن مستحقا للقتل، ها الصورة الأولى، لحد كالزنا من قبل المحصن، ففي العموم وجهه من إطلاق قولهم لا تقية في الدماء، وقلنا هذه ليست رواية إنما متخيدة من خلال مجموع الروايات مثلا، ومن أن المستفاد من قوله عليه السلام ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية، هذا الوجه الثاني طبعا، هذا الوجه الأول الذي سبق لا تقية في الدماء، الوجه الثاني فإذا بلغ الدم فلا تقية، أن المراد وهذا تبنه اليسدي كما قلنا، أغي رواني كما قلنا، أن المراد الدم المحقون دم دون المأمور بإهراقه، وظاهر المشهور الأول يعني أن محقون الدم يعتبر.
وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يشمل هذا الموضوع الأول، يعني القسم الأول.
أي قسم أول؟
هو من إطلاق قوله لا تقية
في الدماء.
كيف
يعني؟
أو المورد الثاني يعني حتى أنه يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه
يقتله.
يقتله.
لا لا، وإلا لقلنا يشمل بعد، الحمد لله كل واحد يقتل الناس من باب أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بعد ما في إطلاق لأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقتل الناس وقتل المؤمنين،
من باب القصاص، من باب مثلا
خب هذا محدد شرعا من له إقامة الحال أساسا، حتى الحاكم الشرعي الفقيه ناقشوا أنه هل له إقامة الحدود أو لا، بعضهم قال انتهت الحدود، باب الحدود أغلقه في زمن الخيبة، أغلق باب الحدود، انتهينا الحمد لله، كنسل باب الحدود من الفقه، لأنه لا يقيم الحد إلا الإمام المعصوم، والفقيه ليس له ولاية لهذا المقدار ولا إذن من الإمام للفقيه بذلك، فضلا عن العام من الناس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا تبحث المسألة في باب الحدود، احذر من الحدود 16 حدا شرعيا. أين وصلنا؟ وأما المستحق لقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم، النقطة الرابعة الإكراه على قتل غير المؤمن، هل يجوز للوالي لو كان افترض والي مؤمن كعلي بن يقطين أو النجاشي مثلا، هل يجوز له أن يقتل غير المؤمن لو أكره على قتله؟ هنا ذكر المصنف بحسب ما ذكره المصنف بأنه عندنا صور ثلاث بحسب ما ذكره. الصورة الأولى أن يكون هذا غير المؤمن مخالف ليس ناصبيا، مخالف ليس ناصبيا، فقال المصنف بأنه يجوز قتله، من باب الإكراه يجوز قتله لا بأس. والوجه في ذلك هو أن أدلة التقية التي قالت فإذا بلغ الدم فلا تقية من الأصل مشرعة لدماء الشيعة الإمامية وليست لدماء غير الإمامية، فلا شمول لها لغير الإمامية، وبناء على أنها شرعت لدماء الإمامية خاصة فلا يقال لو جوزنا قتل غير الإمامية من باب التقية لكان ذلك نقضا للغرض، ليس هناك نقض للغرض، لأن من الأصل الذي سوغ فيه الشارع التقية حفظا للدماء دماء الشيعة، فلا مانع من حفظ دماء الشيعة على حساب دماء غير الشيعة ولا يلزم نقض الغرض. واضح؟ فيجوز إذن لحفظ دم المؤمن قتل غير المؤمن، بل بحسب عبارة المصنف حتى في غير القتل، يعني إذا كان من باب الإكراه يجوز أن تقتله كالجدار. على كل حال يا مولا، هذا رأي المصنف، هذا رأي المصنف، هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان المخالف ناصبيا، طبعا بناء على التفريق بين الناصب وغير الناصب، اكو بعضهم يقول ما اكو فرق كلهم نواصب، بناء على من يرى بانه هناك فرق بين الناصب والمستضعف. الصورة الثانية المخالف الناصب، يقول المصنف بانه يجوز قتله بلا كلام وبلا خصام الا ان يؤدي ذلك الى فتنة، اذا كان فتنة نعم، ولذلك عندنا بعض الروايات المعتبرة ما أشار لها المصنف، أنقل لك رواية معتبرة داود بن فرقد، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ قال حلال الدم، ولكن أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطان أو تفرقه في ماء، يعني أغرقه لكي لا يشهد به عليك فاسعر. واضح الكلام؟ معتبر داود بن فقط. هذا كله بالنسبة للصورة الثانية. الصورة الثالثة التي أشار لها المصنف وهي الذمي، مثلا وبالجملة كل الدماء الصور الكرار قتل الذمي، بل دم الذمي هل يجوز قتل ذمي عند الإكراه؟ يقول المصنف نعم يجوز لا مشكلة في ذلك، لأن أساسا ما دل على أنه لا تقية في الدماء لا يشمل غير دماء الشيعة، فيجوز قتل غير فيجوز قتل الذمي إذا كان ذلك من أجل التقية. وبعبارة أخرى يقول المصنف مورد حرمة التقية في الدماء الدماء التي حرمها الشارع بالعنوان الأولي وهي دماء المؤمنين، أما ما حرم الشارع فيها الدماء بعنوان الثانوي لأجل عدم الفتنة وإلى آخرة، فيجوز عند الإكراه سفكها. طبق العبارة بعد ما يسع الوقت. بقيت النقطة السادسة والأخيرة في هذا الأمر الخامس. طبعا غدا إن شاء الله لن نقرأ الخاتمة، الرواية هذه في آداب الولاية أنتم اقرأوها 15 صفحة هي، اقرأوها واستأنسوا بها، لكن الوقت لا يسعنا وإلا لكنا نقرأها، والحمد لله رب العالمين.